بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. البحث في أحكام العلة الفاعلية. الحكم الأول اللي تقدم أن العلة الفاعلية إذا كانت جامعة لجميع الأجزاء والشرائط تعتبر علة تامة، والعلة التامة لا يعقل انفكاك المعلول عنها للزوم الترجح بلا مرجح أو لزوم الخلف، لأن تقدم الكلام أنه إذا كانت العلة تامة وأمكن انفكاك المعلول عنها فإما يلزم خروج العلة التامة عن كونها علة تامة وتكون علة ناقصة، وإما أن يكون المعلول الذي متوفرت علته التامة اللي له جهة ترجيح إلى جانب الوجود سوف يترجح العدم، فهذا معناه مو فقط ترجيح المرجوح بل ترجح المرجوح، وهذا أسوأ في المحال، والكلام تقدم فيه سابقا. هسه جماعة قالوا بأن الواجب أن العلة على قسمين، وهذا هو صحيح في محله. أدنى العلة مرة تكون العلة مختارة ومرة تكون العلة مجبورة. العلة المختارة والعلة المجبورة ملاك التوايد بينهما أن العلة المختارة تفعل عن قصد وإرادة، أما العلة المجبورة تفعل لا عن قصد ولا عن إرادة. العلل المجبورة غالبا تكون في العلل التكوينية، العلل الطبيعية مثل النار، مثل الثلج، مثل الماء وما أشبه. أما العلل المختارة فقط يكون في الواجب سبحانه وتعالى والإنسان، وأحيانا يكون الحيوان في بعض الجهات. فإذن العلل إما مختارة ومجبورة، والعلل المجبورة في الطبيعيات، أما العلل المختارة فهو الله سبحانه والإنسان والحيوان. هسه بناء على هذا التقسيم جماعة قال بأن العالم لا يعقل أن يكون مسبوقا بالعدم. نتيجة كلامهم هذا بأن العالم ليس من فعل الاختيار وإنما من فعل الجبر. يعني شنو؟ قالوا العالم في وقت من الأوقات لا يعقل أن يكون كان معدوما، وإنما منذ الأزل منذ القدم كان العالم موجود، لهذا مبناهم أن العالم قديم، والمقصود من القدم هنا مو القدم الزماني وإنما القدم الذاتي، العالم قديم العالم قديم زماني يعني المخلوق بالغيب. هسه العالم إذا كانت علته مختارة لا شك ولا ريب أنه مسبوق بالعدم، أما إذا كانت علته مجبورة موجبة لا شك ولا ريب أنه غير مسبوق بالعدم. المسبوق بالعدم يعني شنو؟ يعني في وقت من الأوقات ما كان العالم، كان عدما محضا، ثم أوجده الباري سبحانه وتعالى. هذا المبنى هو الصحيح. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى علة الأشياء، وعليته بنحو العلية المختارة مو بنحو العلية المجبورة. معناته شنو؟ معناته أن الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن معه شيء، ففقط في ظرف من الظروف كان الله سبحانه وتعالى وحده موجود، وكان العالم من الأمور العدمية كان غير موجود. ثم شاء الله بالإرادة وبالقدر أن يوجد العالم في هذا الزمن. هذا معناته شنو؟ أن العلة المختارة تفعل المعاليم المسبوقة منها. مقابلها جماعة قالوا أن الله سبحانه وتعالى علة الأشياء، ولكن ليس بنحو العلية المختارة بل بنحو العلية المجبورة. العلية المجبورة لا يمكن انفكاك المعلول عنها، لأن وجود المعلول مصاحب وملازم لوجود العلة، فمتى ما توفرت العلة لا يعقل انفكاك المعلول عن علته حسب المبنى السابق. فبناء على هذا الكلام كان الله وكان معه العالم موجود، فالعالم غير مسبوق بالعالم. لكن هذا المبنى طبعا مو صحيح، لأن الله تعالى علة الأشياء ولكن علة بنحو الاختيار. وواضح أن العلة إذا كانت مختارة يمكن انفساك المعلول عنها، أما إذا كانت العلة مجبورة لا يمكن انفكاك المعلول عنه. مثالا، إذا الضرب يصدر من الإنسان فالضرب بمنزلة المعلول والضارب بمنزلة العلم، صحيح؟ مرة يكون الضرب، يعني مرة يكون الضارب مختار ومرة يكون الضارب مجبور. الضارب المختار بالإرادة والاختيار يتمكن أن الآن يصدر الضرب ويتمكن أن لا يصدر. هسه إلى وجود الضارب، هل معناته دائما أن يكون المضروب أيضا موجود؟ يعني الضرب أيضا موجود؟ نعم، إذا شاء الضارب الضرب يوجد الضرب، إذا لم يشاء الضرب لم يصدر. فإن المعلول قد ينفك عن علته، لكن يا علة العلة المختارة إذ الإرادة والقصد والاختيار هو الذي يتصرف في وجود المعلول أو في عدم المعلول، وهذا أمر بديهي ووجداني. أما إذا كان الضارب مجبور مثل النار والحرارة، يعقل في وقت من الأوقات أن النار تكون موجودة ولا توجد الحرارة؟ دائما وجود النار وجود الحرارة، وجود الحرارة وجود النار. فبناء على هذا الكلام العلل على قسمين: العلة المختارة، العلة المجبورة. أحكام الأمرين شنو؟ العلة المختارة تفعل بالقصد والإرادة، العلة المجبورة لا تفعل بالقصد والإرادة بل بالجبر. الفرق الثاني أن العلة المختارة قد يسبق معلولها العدم، أما العلة المجبورة لا يسبق معلولها. الفرق الثالث أن العلة المختارة قد ينفك عنها المعلول، أما العلة المجبورة لا ينفك عنها المعلول. هذا خلاصة البحث اللي نذكره في هذه المقطوعة الأولى. قال: ولا يجب مقارنة العدم. أقول هذا الحكم الثاني. الحكم الأول شنو كان؟ أن العلة الفاعلية إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط لا ينفك عنها المعلول. الحكم الثاني هذا، أقول ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون شو وقت لما سبق بالعدم، المسبوق بالعدم فقط، وهو على الإطلاق غير صحيح، بل المؤثر إن كان مختارا وجد فيه ذلك. يعني شنو المسبوقية بالعدم؟ لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد والإرادة، والإرادة متى ما شاءت إيجاد المعلول توجده، متى ما لم تشأ إيجاد المعلول يبقى في ظرف العدم، وهو إنما يتوجه إلى شيء معدوم، التأثير يتوجه إلى شيء معدوم. وإن كانت العلة موجبا، كان المؤثر موجبا مجبورا، لم يجد فيه المسبوقية بالعدم. ليش؟ لعدم إمكان انفكاك المعلول عن العلة. فبناء على هذا متى ما توفر العلة يتوفر المعلول. هذا المطلب الأول.
المعلول
يعني يجعل الوجود بلحظة أنه كان ماهية، كان ماهية من المهيات أو له ذات من الذوات، لكن وجود ما كان عنده. فالعلة تعطي لهذه المهية الوجود. في ظرف العدم، مو هو نفس أمر عدمي، إن في ظرف العدم. ظرف العدم هذا قلنا تعبير مسامحي مقابل الوجود، قلنا هذا في وقتهم أجبنا عليه، قلنا هذا ظرف العدم هم تعبير مسامحي يعني في مقابل الوجود، حتى يفهم يصير مقابل الوجود. ثابتات الأزلية يقول صفات عدمية، هي نفس أمر عدمي، الأمر العدمي محال. أما هذا الشيء تكون ذوات متقررة ولها ظرف من الظروف، اللي بناء على بعض المباني يقولون عالم الذر مثلا أو عالم الأرواح مثلا، أي شيء يسموه. المهم كنت نورا وهذا بين الماء والصيف، وخلقكم أنوارا لعرشه مخلقين.
هم لا من
شيء، هذا يقولون أنه لا من شيء، لا من شيء يعني لا من الوجود، حتى إذا الوجود الوجود على الوجود تحصل الحاصل. هذا تعبير مسامح، إيه مثل ما نقول الممكن أمر متوسط بين الوجود والعدم. إيش حاله؟ شيخ
العالم
لما
بيقول
الوجود إيه شو ليش شو المانع منه؟ بناء على أصالة المهية كل شيء إن كان مهية. لكن هذا التعبير هو مسامح. نفس هذا التعبير مثلا المهية متقررة فقط في عالم الذهن مو في عالم الخارج. أما بناء على أصالة المهية يعني مهية الذهن موجودة قبل وجوده، بعدين الوجود يطرأ على هذه
المهية.
بل إيه؟ في عالم الاعتبار، يقول في عالم الاعتبار
يعني الله
اعتبار
تعالى
لما نخلق شيء هي أقل ما يخلق طبعا لا بد أنه يدفع يقول له ونفس هذا تعبيرك ذريعا يقول إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون الشيء لابد أن يكون شيء ثم يقول له كن فيكون يعني مرة يكون الجعل البسيط مرة يكون الجعل المركب فالمادة الأولية للأشياء طبعا كانت حاضرة مع الله سبحانه
وتعالى
لا من قديم ما يقال قديم الزمان قديم الزمان ما بيش احنا نقول العالم قديم الزمان الإشكال تعدد القدماء في القديم الذاتي يعني كلاهما ذات القدماء أما فرد واحد قديم ذاتي فرد واحد قديم زمان شنو الإشكال؟ كل إشكال ما قديم قديم فإذا أراد بشيء أن يقول له كن يعني بالجعل المركب بالمادة الأولية يقول كوني إنسانا أو كوني حيوانا أو كوني شجرا أو شيء مسبوق بالغير هو ذات الله سبحانه مرتبة العلم المعلول دائما متأخر عن المتيه. قال ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن جاز في المعد. هذا البحث جماعة قالوا صارت عندهم شبهة بأن الله سبحانه وتعالى خلق العالم فقط في المرة الأولى وسحب يد العناية عن هذا العالم بالاستمرار. ليش؟ قالوا لأن ملاك العلة والمعلول أن المعلول يأخذ وجوده من العلة وانتهى فقط في بداية الأمر. أما من حيث الاستمرار فلا يحتاج ولا يتوقف على وجود العلة. الرأي الصحيح طبعا أن العلة كما توجد المعلول ابتداء توجد تبقى موجودة للمعلول استمرار اللي يسموه العلة العلة الموجودة والعلة المبقية. فالمعلول يحتاج إلى وجود العلة وجودا حتى يوجد المعلول يحتاج إلى العلة ويحتاج إلى علته أيضا استمرارا وبقاء. جماعة طبعا ليش هذا الكلام احنا نقول ان المعلول يحتاج الى العله وجودا ويحتاج الى العله بقاء؟ لانه اصل الوجود المعلول ما كان شيئا، فقطعا هو يحتاج في وجوده الى الوجود، هو مستقر الى الوجود. هذا الوجود منين ياخذه؟ ياخذه من العلم، هذا امر واضح. اما لماذا المعلول يحتاج الى العلة في الاستمرار والبقاء في الوجود؟ لانه علة احتياج المعلول الى العلة شنو هو؟ علة الاحتياج هو الامكان، بناء على رأي الحكماء ورأي المصنف هذا، مقابل رأي المتكلمين اللي يقولون الحدوث هو علة الحاجة. الامكان من لوازم المهية، لا يفك عن المهية، عن مهية الممكن ومهية المعلول. فالمعلول في اي ظرف وجد فهو ممكن الوجود، وكل ممكن محتاج في وجوده علما الى العلة. فاذا علة احتياج الممكن لا تنفك عنه وهو الامكان. فدائما اذا كان الممكن ممكنا معناته شنو؟ يحتاج في وجوده الى العلة. لذلك المعلول دائما يحتاج الى العلة في الوجود ويحتاج الى العلة في البقاء. جماعة صارت عندهم شبهة، قالوا فقط العالم اللي هو المعلول لله سبحانه وتعالى يحتاج في أصل وجوده إلى الله سبحانه وتعالى، أما في استمرارية هذا الوجود لا يحتاج إلى الله، وإنما يستغني عن الله والعياذ بالله. مثالها مثلوا، جابوا لهم فرد مثل، قالوا البناء والبناء. البناء بمنزلة العلة الفاعلية للبناء، فإذا فرد بنى يبني له فرد بيت، بعدين البنى يتوفى ويموت، البيت ينهدم؟ لا، يبقى البيت الموجود ولعله آلاف السنوات يبقى من بعد البنى. هذا معناته شنو؟ في أصل وجود البيت، البيت كان يحتاج إلى وجود البنى. أما في ديمومية البيت واستمرارية البيت في الوجود، لا يحتاج إلى وجود البنى، بدليل أن البنى قد ينعدم والبيت بعد موجود. هذا مثال. المصنف هم يجاوب، يقول هذا المبنى مالكم باطل. ليش؟ اولا لانه احنا لما نقول بالاستمرار لان علة الحاجة موجودة وانت ما جاوبت على هذا الكلام. ثانيا البناء علة معدة، وعلة فاعلية حقيقية، واحنا كلامنا وين؟ في الفاعل الحقيقي. العلة المعدة شنو يعني؟ العلة المعدة اما تقرر فاعلية الفاعل او تقرر قابلية القابل. يعني شنو؟ البناء اكو شيء غير حركة الطابوق، يعني آلات البناء، طابوق والجص وما اشبه وهندستهم بشكل معين، غير هذا الفعل اكو شيء ثاني يسوي البناء؟ لا. فاذا البناء علة حركة الآلات هذا صحيح، بدليل ان البناء لا زال متحرك، الحركة موجودة، طابوقة تصير هنا والجسر هنا يصير كذا، في مجرد أن توقف عن الحركة المتحركة ما يتوقف، الطابوقة تتحرك والاسمنت يتوقف وما أشبه. فالبناء علة فاعلية علما لحركة الآلات وأجهزة البناء، أما علة لنفس البيت، علة فاعلية لنفس البيت؟ لا، مو علة فاعلية لنفس البيت. هذا أولا. ثانيا حتى لو نقبل هذا الكلام، يكون البناء من قبيل العلة المعدة، والعلة المعدة مو علة حقيقية أصلا، تسامح هم يسموها علة. مثالا يقول يابا أنت شلون وصلت الحرم للزيارة؟ يقول الحركة هي علة وصولي إلى الحرم. حتى واقعا علة الوصول إلى الحرم هي نفس الحركة، لو الحركة كانت علة معدة، الحركة كانت علة معدة. ليش؟ لأن العلة المعدة من وجودها وعدمها ووجودها وعدمها ووجودها وعدمها وتكرر الوجود والعدم تعاقب أحدهما على الآخر يوجد المعلول. ففي الحركة عند دخول الخطوة الأولى من خطوة الخطوة الثانية، الخطوة الأولى عدمت، خطوة الخطوة الثالثة، الخطوة الثانية شنو؟ عدمت. وهذا مو ملاك العلية، ملاك العلية أمر ثابت واحد ومستقر، دائما العلة موجود، موجودة دائما المعلول موجود. أما هنا العلة توجد وتعدل، توجد وتعدل. فإذا الحركة شنو قاعد يسوي إلى أكثر من تقريبك إلى الحرم؟ ما قاعد يسوي شيء. أما علة وصولك إلى الحرم شنو هو؟ مو حركة، وإنما علة الوصول إلى الحرم الإرادة. لذلك لا زال كانت إرادتك موجودة في الوصول إلى الحرم، أنت تخطو في هذا الاتجاه. إذا انعدمت الإرادة نترك. فإذا العلة الحقيقية للوصول إلى الحرم هو الإرادة، أما الحركة إلى الحرم هاي يسموها علة حقيقية؟ لا، وإنما يسموها علة معدة. والفرق بين العلة المعدة والعلة الحقيقية أن العلة الحقيقية وجود واحد مستمر والمعلول لا ينفك عنه، أما العلة المعدة وجود واحد مستمر وإنما وجود وعدم يتعاقب وجود وعدم. وهكذا من حيث هذا التقريب إلى فاعلية الفاعل. وهكذا الحرارة مثلا، الحرارة تسوي الأشياء مطاوعة للإنسان. الحديد اللي ما تقدر تصبه في قوالب معينة، الحرارة تجي تذوب للحديد، صحيح؟ إذا هذا الحديد عندما يذوب يطاوع الإنسان في أي شكل يريده الإنسان يشكله. جيد، هنا الحرارة علة حقيقية لإذابة الحديد، لو الإرادة هي علة إذابة الحديد. الإرادة علة إذابة الحديد، ليش؟ لأنه الحرارة متى ما كانت موجودة، موجودة بماذا؟ موجودة بالإرادة. الإرادة هي اللي مسلطة بالحرارة، بدليل أنه إذا الحرارة في وقت من الأوقات عدمت يمكن أن تستبدل بالحرارة شيء ثاني بحيث تذوب الحديد. أما الإرادة لو عدمت بعد الحديد أصلا مطلقة لا يذاب، يتحول إلى شيء. فإذا البحث في البناء والبناء والحركة والوصول وما أشبه والحرارة هذا مو من قبيل العلة الفاعلية الحقيقية، وإحنا كلامنا وين؟ في العلة الفاعلية الحقيقية التي لا ينفك عنها المعلوم. أما هذا الأمثلة اللي ضربتهم شنو هي؟ أمثلة في العلة المعدة، والعلة المعدة هم لا. أقول المصنف لأنه دول كلامهم يؤدي إلى الإلحاد بالنتيجة والكفر والعياذ بالله، لأنه قالوا بأن الله فقط علة في الوجود مو علة في البقاء، صحيح؟ لذلك ينسبهم إلى غير المحققين، يقول قال ذهب قوم غير محققين. ما قالوا منه بس قاعدين جماعة من الأشعرية وما أشبه، إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر، احتياج المعلول إلى العلة، إنما شوكت آن حدوثه، فقط في أصل الحدوث، في أصل الوجود. فإذا أوجد الفاعل الفعل المؤثر الأثر استغنى الأثر عن المؤثر، فجاز بقاؤه بعد المؤثر، وتمثلوا في ذلك بالبناء بالبناء الباقي بعد البناء وغير البناء من الآثار، وهو خطأ. ليش؟ لأن علة هذا سبب اللي أن المعلول يحتاج وجودا وبقاء، لأن علة الحاجة حاجة المعلول إلى العلة وهي الإمكان ثابتة بعد الإيجاد، لأن الإمكان من لوازم المهية لا ينفك عن المهية، ثابتة بعد الإيجاد أيضا، فثبتت الحاجة لمن؟ إلى العلة دائما وجودا وبقاء. هذا الجواب الأول التحليلي الحلي. الجواب النقضي أو الجواب الآخر، والبناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي، وإنما حركة البناء إلا لحركة الأحجار وآلات البناء، ووضع الأحجار على نسبة معينة، خلي الطابوقة فوق الطابوق وخليها بالطول أو بالعرض أو ما أشبه، ثم بقاء الشكل، بقاء شكل البناء هذا مو معلول للبناء، وإنما معلول لتماسك أجزاء البناء، لأن يعني الله تعالى التقابلية في الطابوق والجسور اسمه للتماسك، فالبناء فقط يسوي الحركة، أما بقاء البناء قويا متينا راسخا على الأرض هذا شنو علته؟ مو علته البناء، علته تماسك أجزاء البناء مع بعضها البعض، معلول لأمر آخر اللي هو تماسك أجزاء البناء. هذا في العلل الفاعلية. أما العلل المعدة، العلل الفاعلية الحقيقية، أما العلل المعدة فإنها تعدن وإن كانت معلولاتها موجودة، بل أصلا هو ملاك العلة المعدة هذا من وجود العلة وعدمها، وجود العلة وعدمها يوجد المعلول. فإذا كانت العلة المعدة علة حقيقية يلزم عند وجود العلة يوجد المعلول، عند عدم العلة ينعدم المعلول، وهذا قطعا مو صحيح، الوجدان يكذبه. الحركة ينطبق في كل شيء، في الولادة مثلا، طفل مثلا شو الاباء الام والاب علمها، ليش مو علة حقيقية؟ وهكذا في كل شيء.
احسن
ارادة يعني حركة البناء او ارادة البناء علة حقيقية لحركة آلاته وما اشبه، اما مو علة حقيقية للبناء. العلة الحقيقية للبناء من محكمات الاجزاء، اما العلل المعدة فانها تعدم وان كانت معلولات هذه العلل المعدة موجودة كالحركة المعدة للوصول، هذا من حيث قابلية فعالية الفاعل، والحرارة المزودة لقابلية القابل مثل الحرارة على تفويع الأشياء الصلبة مثلا أو ما أشبه. هذا البحث عن الأجزاء. لا قلنا هذا تسامحا أصلا يسموه عندنا. لا هو حقيقية مقابل علة المعدة، لأن المعدة يشتبه فيها أنها علة فاعلية والحالية مو علة فاعلية. أصلا العلة المعدة يسموها علة معدة من باب التسامح، وإلا حقيقة مو علة، لأن العلة الحقيقية هي التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، أما العلة المعدة مو يدور مدارها المعلول وجودا وعدما، أحيانا يوجد أحيانا لا يوجد. هذا البحث لم ينتهي، هسه أكو فرد بحث آخر وهو مهم جدا، أن الحكماء يقولون قاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد. هذه القاعدة استندوا عليها في كثير من المواد، وحتى بعض الأصوليين وبعض الفقهاء في الفتاوى الشرعية يرجعون إلى هذه القاعدة، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والعكس أيضا صحيح، الواحد لا يصدر أو لا ينفدر صح التعبير إلا من الواحد. شنو المراد من هذا الكلام؟ هذا الحكم الثاني، الحكم الثالث لعلة الفاعلية، أن الفاعل لا يصدر إلا مفعولا واحدا، المؤثر لا يصدر إلا أثرا واحدا. لي قدام إحنا نبين المراد الحقيقي للمتكلمين وعلماء الشيعة المتكلمين، إن يقول هاي القاعدة علماءنا المتكلمين يخصصوها في الواحد التكويني مو في الواحد الحقيقي. يعني شنو؟ عندنا الواحد واحد طبيعي وعندنا الواحد واحد حقيقي، قسم من الواحد، وبعبارة أدق عندنا واحد مجبور وعندنا واحد مختار. قاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد وبالعكس، هذه فقط تجري في العلل المجبورة، ما تجري في العلل المختار. فبناء على هذا الكلام، واحد ليس اللي يقول الله سبحانه وتعالى واحد فيقتضي أن يكون معلوله واحد، نقول هاي القاعدة باطلة. ليش؟ لأن أصل هاي القاعدة لا تجري في الله سبحانه وتعالى، لأن الله علة مختارة، والعلة المختارة يصدر عنها الكثير، ملايين المعاليد تصدر عن العلة المختارة. ليش؟ لأن الإرادة والاختيار هو الذي يختلف، أما الذات واحدة فيلزم منها مختلف. أما في العلل المجبورة، العلل التكوينية، لا يعقل أن يصدر المعلولين المتغيرين من معلول من علة واحدة. فالثلج يعطي برودة فقط، بعد لا يعقل في وقت من الأوقات الثلج هم يعطي برودة هم يعطي حرارة. هذا الماء شنو هو؟ شنو هو؟ ثلج له حالة أخرى. أما لا قلنا هذا المصباح يعطي النور او يعطي الحراره، الحراره تعطي النور، تسلسل اكو في الرجل. النار تعطي الحراره، الحراره تعطي الاضاءه، وهكذا الاضاءه يعطي شيء ثاني، يجي الطاقه مثلا او ما ادري. فاذا في العلل التكوينيه النار دائما حاره، لا يعقل في وقت من الاوقات النار تكون موجوده وهي بارده، كما ان الثلج في العلل التكوينيه دائما بارد، مو معقول في وقت من الاوقات الثلج يكون ثلج وهو حار. هذا لا شك فيه. فإذا إحنا المتكلمين الشيعة، طبعا بعض فقهاءنا المتكلمين يبنى هذا الكلام، وإلا هذه القاعدة عند الفلاسفة مسلمة، العلل المختارة هذه القاعدة لا تجري فيها مطلقة، وإنما تجري في العلل المجبورة فقط. صار واضح؟ إذا نطلع الله سبحانه وتعالى عن هذه القاعدة. الحكماء فلاسفة اجوا قالوا هذه العلة تجري في كل العلل على الأطلاق، في كل العلل على الإطلاق، حتى في الواحد البسيط، في الواحد الحقيقي، حتى في الله سبحانه وتعالى. لذلك احتاروا في مشكلة كيف صدر العالم عن الله سبحانه وتعالى. العالم كثير قد مو واحد، صحيح؟ العالم فيه إنسان وفيه شجر وفيه بقر وفيه حجر ونهر وأشكال معلولات أكو فيه. كيف صدر هذا العالم الذي هو متكثر الأفراد عن الواحد الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى؟ هم لأنهم يعتقدون أن هذه القاعدة تجري في الواحد الحقيقي أيضا، احتاروا في الجواب. لذلك لجأوا إلى نظرية العقول العشر، فقالوا الله سبحانه وتعالى يخلق معلولا واحدا فقط، سموه العقل الأول. طبعا هم ليش يقولون هذا الكلام؟ يقولون لأنه إذا جن الكثير أمكن صدوره عن الواحد. إذا ما نقول هاي القاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد، معناته شنو؟ معناته أنه يجب أن يكون، لا التعبير بشكل آخر، نقول إحنا كل علة عندما تريد تصدر المعلوم لابد من وجود سنخية، لابد من وجود سنخية وارتباط بين العلة والمعلوم. ولأنه أكو سنخية بين النار والحرارة، الحرارة معلولة للنار مو للبرودة، لعدم وجود السنخية بين النار، بين الحرارة وبين الثلج، لأنه أكو سنخية، سنخية يعني مشابهة أو خصوصية، ما أدري شلون واحد لازم يعبر عنه حتى تصير واضح. السنخية البرودة تتسامخ تنسجم مع الثلج ولا تنسجم مع الحرارة مع النار، كما أن الحرارة تنسجم مع النار ولا تنسجم مع الثلج. فلذلك لأنه دائما في صدور المعلول عن العلة لا بد أن تكون هنالك مسانخة بين العلة والمعلول. لهذا واضح ليش نقول يجب وجود السنخية، لأنه إذا ماكو سنخية بين العلة والمعلول لزم صدور كل شيء عن كل شيء. إذا ماكو فرد نسخ سنخية بين النار والحرارة، لأمكن في وقت من الأوقات أن النار تصدر البرودة والثلج يصدر الحرارة، لأنه سنخية ماكو. إذا نسفنا السنخية لزم صدور كل شيء عن كل شيء، فتشوف الحجر يصدر حرارة والنار تصدر حجر، الثلج يصدر ضوء والضوء يصدر مثلا ماء، وهكذا كل شيء يصدر عن كل شيء، وهذا قطعا باطل لأن الوجدان يكذبه. لا، الكهرباء قاعد يصدر فقط الطاقة، الطاقة لها جهات متعددة. إذا كانت الطاقة من هالنوع تصدر طاقة باردة، هذا النوع يخالف ذاك النوع الثاني. الطاقة هي البسيطة، فالبسيطة تشكل بأشكال مختلفة. فإذا لابد من وجود المسانخة بين العلة والمعلول، لأنه عدم وجود السنخية معناته صدور كل شيء عن كل شيء، وهذا بالوجدان باطل. فالحكماء شنو قالوا؟ قالوا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. زين، ليش؟ لأنه قالوا يجب أن تكون سنخية بين العلة والمعلول، صحيح؟ إذا كان الكثير يصدر عن الله سبحانه وتعالى لزم تعدد السنخية. ليش؟ لأن الله تعالى علل للإنسان فأكو سنخية بينه وبينه، وعلل للحرارة للنار يعني فأكو سنخية بينه وبينه، وعلل الثلج والبرودة فأكو سنخية بينه وبين البرودة، وهو علل الحيوان فأكو سنخية بينه وبينه، وعلل الشجر أكو سنخية بينه وبين الشجر. تعدد السنخيات يلزم تركب الواجب. ليش؟ لأنه من هالجهة إلى سنخية مع الإنسان، من هالجهة إلى سنخية مع الحيوان، من هالجهة إلى سنخية مع الشجر. تعدد جهات السنخية يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى شنو؟ مركب. لذلك بما أن الله تعالى بسيط وليس بمركب، نقول أن معلوله واحد فقط، معلوله واحد فقط، وسنخية واحدة فقط. شنو هذا المعلول؟ هو العقل الأول. العقل الأول شو يسوي؟ يقولون العقل الأول له جهات متعددة. ليش؟ لأن العقل الأول بعد أن وجد أوجده الله سبحانه وتعالى، فإلى جهات متعددة. فرد جهة هذا موجود، كونه موجود. فرد جهة موجود، من فرد جهة كل شيء موجود له مهية، فإذا له جهة مهية، له جهة وجود وله جهة مهية. فرد جهة أخرى، المعلول ممكن لو واجب ممكن صحيح، فله جهة ثالثة هي جهة الإمكان. في نفس الوقت الممكن بعد الوجود وارتباطه بالعلة يصير شنو؟ واجب بالغيب، وهي جهة رابعة. وهكذا تتعدد الجهات في العقل الأول. العقل الأول يصدر معلولين، العقل الثاني بجهة التعقل ماله، كونه مجرد، يعني يكون حقيقة مجردة، هو كونه مجرد يصدر العقل الثاني اللي هو أيضا مجرد، كونه متعدد الجهات ممكن واجب بالغير كذا يصدر الفلك الأول. وهكذا العقل الثاني، العقل الثالث والفلك الثاني، العقل الرابع والفلك الخامس، الفلك الثالث، وهكذا وهكذا حتى العقول العقل العاشر. العقل العاشر لتعدد الجهات الكثيرة فيه هو الذي أصدر هذا العالم استنادا على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. علماءنا من البداية جاوبوا على هذا الإشكال، قالوا هذه القاعدة مخصصة في العلل التكوينية ولا تشمل العلة المختارة، لأن العلة إذا كانت مختارة يصدر منها ملايين المعاني. ليش؟ لأن الإرادة هي اللي تتغير، فالسلسية الإرادة هي قابلة للتغير. يكون الله تعالى أراد إيجاد النار بالإرادة يوجده، أراد إيجاد الإنسان يوجده بالإرادة، أراد إيجاد الثلج بالإرادة يوجده هو. فلذلك يستشترون على قول الحكماء، بعض الفقهاء المعاصرين أيضا في أحد كتبه يقول والقول بالعقول العشرة نهزلة فكرية مضحكة. جماعة ومنهم الشيخ الطوسي أيضا في هذا الكتاب بعدين راح يجي يقول والأدلة على وجوده مدخولة، الأدلة على وجود العقول العشرة هاي كلها مدخولة وضعيفة ومردودة في مقيدها. لكن مع الأسف بعض الفلاسفة وإلى يومنا هذا يعتقدون بهذه النظرية، وكتبت في كتبهم، وبعضهم من المفسرين أيضا ذكروا هذا الكلام، لكنه واضح المطلوب. فبناء على هذا الكلام، العلة الفاعلية التامة إذا كانت ألة مختارة يصدر عنها الكلام لا أشكال، إذا كانت مجبورة نعم لا يصدر منها إلا الواحد للزوم السمكية بين الثلج والبرودة وبين النار والحرارة.
العقل الأول
شلون
تقدر العقل الثاني؟
لأنه العقل الأول مجرد حقيقة مجردة بسيطة، فمن جهة البساطة يصدر العقل الثاني اللي ذاك أيضا بسيط، فأكو سمكية بين البساطة والبساطة يصدر العقل الثاني.
الله تعالى
من هو العقل الأول؟ هم ما تقول إلى ما هي؟ لا يقول ما إلى ما هي.
لين الله
في العقل الأول أي نعم، شنو هي السلفية؟ سلفية التجرد والبساطة.
ما
هي تشمل المهم ما ندرك ما هي تشمل. ليس المهم أن ندرك المهية، فالمهم أن نعلم بوجودها خلاص. وهذا بعد مبناه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول كل علم لا يخرج منا فهو ضلال، مضمون الحديث على الله. قال ومع وحدته يتحد المعلول مع وحدة الفاعل. المعلول لازم يكون واحد، ليس الخلق أتكمها يا واحد، التكوين الطبيعي المركب مو الواحد البسيط، واحد البسيط هذا القانون لا يجري. أقول المؤثر إن كان مختارا مريدا جاز أن يتكثر أثره مع وحدة المريد، مع وحدة المؤثر. ليش؟ لأن الإرادة هي التي تكثر المعلولات. وإن كان المؤثر موجبا مجبورا فذهب الأكثر، مش ماله من الأكثر،
إلى استحالة تكثر معلول هذا الواحد باعتبار واحد وجهة واحدة فبقية الجهات. دليلهم شنو؟ وأقوى حججهم على ذلك أن الواحد لا يزر إلا الواحد، أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر. هم جاوبين هم شنو وجه إشكالهم؟ طبعا ذات البيان اللي احنا بيناه ذاك من الخارج، وهذاك هو المعروف اللي هو مبنى الخلافية. لكن هذول يقولون ليش الواحد لا يظهر إلا الواحد؟ يقولون لأنه العلة عندما تصدر المعلول أكو نسبة تنشأ من صدور المعلول من العلة. لما النار تولد الحرارة أكو نسبة الصدور ناشئة من صدور أي حرارة من النار، صحيح؟ فإذا قلنا النار تصدر هم الحرارة وتصدر هم البرودة مثلا، يعني نسأل نقول هاي نسبة الصدور خب موجودة، يعني للنار أكو نسبتان، فرد نسبة لصدور الحرارة فرد نسبة لصدور البرودة، صحيح؟ علة واحدة ومعلوليات متغايرة. نسأل نقول هاي النسبة الصدورية داخلة في ذات النار لو خارج عن ذات النار؟ سؤال. إذا قلت هاي النسبة الصدورية داخلة في ذات النار يلزم منها المحال. شنو المحال؟ النار واحد بسيط مو مركب، صحيح؟ فصدر الحرارة وصدر البرودة، هاي النسبة الصدورية داخلة في ذات النار. زين، النسبة النار إلى الحرارة مو مثل نسبة النار إلى البرودة، دول نسبتين مو نسبة واحدة، صحيح؟ دول نسبتين متغايرة، فيقتضي من ذلك تركب الواحد البسيط اللي هو ذات النار من نسبتين متغايرة، نسبة الحرارة ونسبة البرودة، وكون واحد بسيط يخالف كونه مركب. واضح هذا وجه الإشكال. أما إذا قلت النسبتان الصدوريتان مو داخلة في ذات النار وإنما خارج عن ذات النار، فكأنه في الخارج عندنا أربع أشياء، عندنا النار وعندنا الحرارة وعندنا البرودة وعندنا نسبة الحرارة وعندنا نسبة البرودة، ست أشياء عندنا، صحيح؟ نسأل نقول هاي النسبة الخارجية لها نسبة صدورية مع النار لو ما إلها نسبة؟ حتماً إلها، وما جت من الهواء. نسأل ذيك النسبة الأخرى داخلة في ذات النار لو خارجة؟ إذا داخلة في ذات النار لازم التركب، إذا خارجة لازم التركب. لذلك حتى نخلص من هذين الإشكالين شنو نقول؟ الواحد لا يصدر إلا نسبة. هذا هم كلامهم، جوابهم واضح. وأقوى حججهم أقوى أدلتهم أن ولذلك بعض الفقهاء كفروا بعض وأقوى حججهم أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبة المؤثر إلى الآخر إلى الأثر الآخر، فإن كانت النسبتان جزئية فقط تعبير المصنفين مو دقيق، فإن كانت النسبتان نسبة الحرارة والبرودة داخلة في ذات النار كانت النار اللي هي مركب بسيط حقيقة بسيط صارت مركبة، وهذا خلف لأن النار طلبناها بسيطة، أنت وين وصلتنا بالنتيجة؟ إلى التركيب، وهذا خلاف. وإلا إن ما كانت داخلة في ذات النار وإنما كانت خارجة، نسأل نقول هاي النسبة الخارجة لها نسبة مع العلة مع النار، نسبتها داخلة أم خارجة؟ ويلزم التسلسل، وإلا تسلسل أو يكون جزئين مثلا، يكون جزئين يعني داخلة، لكن هو حتى لو قال جزئين أيضا تعبير مدقيق، فهو يقول داخلة أو خارجة، وهي عندي ضعيفة، هذا الاستدلال ضعيف. ليش؟ قال ضعيفة هو لأنه عليه الأكثر، مو عليه الأكثر ما يقول هذا خطأ 100%، لعله مبناهم صحيح، بس هو احتراما اللي يقول هذا عنده ضعيف مو متام، فطبعا هذا عنده اكثر الفقهاء، ماشي الفقهاء. ليش؟ لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون أمور وجودية. إحنا لما نقول النار تصدر الحرارة معناته أكو نسبة وجودية في عالم الخارج، لو النسبة حقيقة انتزاعية، حقيقة انتزاعية، مثل ما النار أوجدت الحرارة في الخارج إحنا ننتزع، أكو علاقة بين النار وبين الحرارة. عندما الثلج ينطي برودة في الخارج ننتزع منه نسبة البرودة بيننا، فإذا النسب الاعتبارية ما لها دخل في هذا العالم حتى تقول أنه يلزم منه تركب أو يلزم منه تكسر. خل يلزم منه تكسر، التسلسل الاعتباري مو محال. لماذا؟ لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار، لأن نسبة التأثير والصدور، نسبة تأثير النار في صدور الحرارة أو في صدور البرودة، يستحيل أن تكون هذه وجودية يعني في الخارج، في عالم الخارج، وإلا إذا كانت خارجية لازم التسلسل، لأن هاي النسبة أيضا لها نسبة وتلك النسبة لها نسبة وهكذا. وإن كانت هذه النسبة من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها، يا قسمة أنها النسبة داخلة أو خارجة، ما يحتاج أمر اعتباري. بعد أن النار أوجدت الحرارة ننتزع منها، مفهوم؟ يعني العلاقة والسمحية بينهما. هذا البحث عنه زين. هسه هذا المطلق اللي هنا قايلين جواب على ذاك الإشكال اللي إحنا قلنا إذا كان الواحد لا يصدر إلا الواحد، كيف صدر الكثير عن الواحد؟ اللي هم أجاوبوه بأنه العقل الأول والعقل الثاني والله. هذا لأنه ما به هواي شرح، خلي المرء عليه مرة سنة. قال: ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات، يعني كثرة النسب. أقول لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، لزمة شنو لزمة؟ أن تكون الموجودات في أثرها، هذا إشكال عليهم. شنو الإشكال؟ كأنه إحنا قاعد نستشكل على قول الحكماء، حكماء مقالوا الواحد لا يصدر إلا من الواحد، نسألهم كيف صدر العالم الكثير من هذا الواحد؟ إذا كان هذا القاعدة منكم مالتكم صحيحة، لازم أن تكون عندنا مو علة واحدة في العالم، كل شيء كل شيء أكو بينه مع غيره علاقة العلية والمعلومية، لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فهذا يصدر هذا وهذا يصدر هذا. معناته شنو؟ معناته ما عندنا فرد شيء في العالم الخارجي ماكو علاقة بينه وبين غيره، كل شيء له علاقة مع نفسه ومع غيره. يعني مثلا الآن بين الإنسان والحجر أكو علاقة؟ لا. أما إذا قلنا قاعدة الواحد لا يصدر إلا الواحد، لا يصدر منه إلا الواحد، معناته هنالك علاقة بين الحجر وبين الإنسان، إما علاقة العلية، علية الإنسان للحجر، أو علية الحجر له. يلزم أن تكون جميع موجودات العالم علة ومعلول، ولم تكن هنالك فرد فك وانفكاك في الروابط بين الموجودات، لكن هذا الوجدان يكذبه. احنا نشوف بين زيد وعام شنو العلاقة؟ علاقة علية ومعلولية. بين الإنسان والشجر شنو العلاقة؟ علية ومعلولية. بين الإنسان والحيوان شنو العلاقة؟ علية ومعلولية. الوجود الخارجي يكذب وجود هذه العلاقة المستطردة في كل موجودات الكون بعلاقة العلية والمعلولية. هم أجابوا قالوا أن هذه الكثرة موجودة في العلاقة، والعلاقة موجودة بنحو التكثر في الإضافة. هذا هو الجواب، لأنه إحنا قرأنا بعد ما يحتاج. لازم أن تكون الموجودات في الخارج بأثرها في سلسلة واحدة، سلسلة وجودية، بحيث يكون أي موجود فرضته إلا لموجود آخر، لأي موجود آخر فرضته أو معلولا له. يعني فإذا تكون كل شيء إما علة أو معلول، إما هذه العلة قريبة أو هذه العلة البعيدة. العلة القريبة مثل النار علة للحرارة، هاي علة قريبة، قريبة يعني بالمباشرة. أو مثل اللي إذا ردنا نقول مثلا الجسم أو الطاقة اللي هي علة بعيدة للحرارة، أو الجسم النار إذا كانت جسم، الجسم اللي هو جنس للنار مثلا، صحيح، يكون علة بعيدة عن الحرارة. فكل شيء إما يكون علة قريبة أو يكون علة بعيدة، إما قريبة أو بعيدة. فلا يوجد شيئان يستغني احدهما عن الاخر في علاقه العليه والمعلوليه مثل الانسان والحجر والانسان والنبات وما اشبه. والوجود الخارجي يكذب هذا الامر. توجد هنالك في الخارج اشياء لا علاقه بينها لا عليه ولا معلوليه مثل زيد وعام وانسان وحجر. فاوجبوا من هم الحكماء يجاوبون على هذا الكلام، فاوجبوا وقوع كثره في المعلول الاول اللي هو العقل الاول. هاي الكثره كثره غير حقيقيه مو واقعيه بل اضافيه يعني نسبيه اعتباريه، يمكن ان يتكثر بها التاثير بواسطه العقل الاول لانه اعتبارات متعدده. فرد اعتبار الى اعتبار الوجود، فرد اعتبار اعتبار المهيئ، فرد اعتبار الوجوب وما أشبه، فرد اعتبار التجرد. هاي الاعتبارات المتعددة من كل اعتبار يصدر شيئا معينا. قالوا لأن المعلول الأول يعني العقل الأول بالنظر إلى ذاته ممكن الوجود لأنه أخذ الوجود من العلم، وبالنظر إلى علته واجب الوجود لكن مو بالذات بالغير. وله هذا المعلول الأول له ماهية وله وجود مستفاد هذا الوجود من فاعله من علته، وهو يعني العقل الأول المعلول الأول يعقل ذاته بأنه مجرد، يعني هو مجرد العقل الأول من حقيقة مجردة مو حقيقة مركبة أو مادية، ويعقل أيضا مبدأه يدرك المبدأ يعني العلم. وهذه جهات كثيرة إضافية يقع بها التكثير، تكثير في معاليله في معاليل العقل الأول. بل ولذلك يبنون أن ممكن الاعتياد إذا صار بتعدد الجهة أيضا يقوم بتكثر الجهات، لكن لأن الواحد الحقيقي لا يعقل فيه تكثر الجهة للزوم التركيب نقول وحدة الجهة. وحدة الجهة يعني الله فقط خلق عقلا واحدا. أما في الواحد المركب جهات متعددة معالي متكثرة. ولا تنسى من وحدة الفاعل ويصدر عنه باعتبار، لا تنسى لمحلته يعني وحدة العقل الأول اللي هو المعلول الأول، ويصدر عن العقل الأول باعتبار كل جهة شيء من جهة الإمكان يصدر الممكنات، من جهة المهيات يصدر المهيات، من جهة الوجود يصدر الوجود، من جهة التجرد يصدر العقول وهكذا. وهذا الكلام عندنا في غاية السهولة جدا باطل. ليش؟ لأنه الجواب الأدق. هذن الجهات باعترافهم هم جهات إضافية مو جهات حقيقية تكوينية. أنا شوفوا مرة زيد إلى أمام وإلى خلف وإلى فوق وإلى تحت وإلى يمين وإلى يسار، هاي اعتبارات ستة، جهات ستة، هاي جهات حقيقية لو اعتبارية حقيقية. ليش؟ لأنه الأمام هذا حقيقي، الجانب هذا حقيقي، الخلف هذا حقيقي، الفوق هذا حقيقي بعد، مو امر اعتباري صحيح، امر تكويني. امام يعني هاي الجهة، خلف يعني هاي الجهة، وهذا هذه جهات مو اعتبارية وانما جهات بلي بالنسبة للوجه صار خلف، اما بالنسبة للجسم من حيث الاتجاه حقيقي جهات حقيقية هذه. او مثلا نريد نقول زيد ابو لعام، هاي جهة حقيقية لو جهة اعتبارية، هذا مو باعتبار المعتبر وإنما واقعا زيد أب، مش وقت ما اعتبرت أب صار أب، مش وقت ما سلبت الاعتبار ما صار أب، زيد أب إذا كان عنده أب وانتهى. فجهة اعتبارية جهة حقيقية حقيقة انتزاعية، من ذلك ما نقول اعتباري نقول حقيقة انتزاعية. إذا ولد لزيد مولود قطعا هو أب، بس الأبوة مو موجودة في عالم الخارج، موجودة في عالم الذهن. اما اذا قلت اعتباريه يعني زيد سواء اصلا لعله ما بتزوج تقدر انت جنابك تعتبره، هذا صحيح الكلام؟ لا. او فرد واحد ابن ما عنده تسميه، صحيح هذا الكلام بالاعتبار؟ لا، وانما يجب ان يكون له ولد فتسميه. فاذا جهه الابوه ما هي جهات حقيقيه، بل هاي الجهات الحقيقيه مو موجوده في العالم الخارجي وانما موجوده في عالم الذهن. لا كلام ثاني بعد الان في الجهه الحقيقيه والجهه الاعتباريه. أما هذول هم الحكماء يقولون في العقل الأول الجهات اعتبارية مو جهات حقيقية. يعني شنو؟ يعني من جهة الوجود إذا إحنا اعتبرنا جهة وجوده يسميه جهة الوجود، إذا اعتبرنا له ما هي يصير له جهة، إذا نسبناه إلى علته يصير إلى جهة وجوب بالغير وهكذا. مثلا بنقول الجهات الاعتبارية هل تؤثر في العالم الخارجي أم لا؟ سؤال. الجهات الاعتبارية دائما الظرف هو الذي يؤثر في مسانخه من الظرف، فإذا كانت النار موجودة في الخارج توجد حرارة خارجية، صحيح؟ مو معقول أن تكون النار في الخارج موجودة أما حرارتها أمر دهني، مو معقول. النار الخارجية تولد حرارة خارجية، أما صورة النار الذهنية شو تولد؟ تولد صورة ذهنية، ما تولد حرارة حقيقية، صحيح؟ فإذا الظرف الوجودي في العلة والمعلول لازم يكون متساوي. إذا كانت العلة خارجية المعلول خارجي، إذا كانت العلة ذهنية المعلول ذهني، إذا كانت العلة اعتبارية فالمعلول اعتباري، صحيح؟ وأنتوا شنو قلتوا في العقل الأول؟ قلتوا الجهات المتعددة التي يصدر منها تكثر العالم شنو هي؟ جهات خارجية قلتوا لو جهات اعتبارية. إذا قلتوا جهات خارجية يلزم تركب العقل الأول، وأنتم قلتوا هو بسيط. إذا قلتم جهات اعتبارية كيف يؤثر الجهة الاعتبارية تؤثر في الوجود؟ شنو جواب الشيء؟ وارد الإشكال لم وارد. وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط. ليش؟ لأن هذه الجهات الستة، جهات الوجود والماهية والوجوب وما أشبه، لا تصلح للتأثير. ليش؟ لأنها أمور اعتبارية ومساوية لغيرها من الجهات الاعتبارية الأخرى، ولا يكون شروطا في التأثير. جهات الاعتبارية ما تكون شرط التأثير، لأنه شرط التأثير هو المقارنة في الوجود، المصانخة في الوجود بين العلة والمعلول. إذا كان الوجود خارجي فبها، إذا كان الوجود ذهني فبها، إذا كان الوجود اعتباري فبها. وخلاصة الإشكال هو هذا، أنه إذا قلتم أن الجهات الاعتبارية تؤثر جهات حقيقية في الخارج لزم تركب العقل الأول، وهذا محال في نظركم، يعني محال. إذا قلتم جهات اعتبارية كيف يؤثر الجهة الاعتبارية في الوجود الخارجي الحقيقي؟ بناء على هذا الكلام نقول بأن الواحد الحقيقي يصدر منه الكثير، وهي القاعدة التي يستند إليها الفلاسفة قاعدة باطلة، باطلة مو في كلها، وإنما تجري في المركبات التكوينية ولا تجري في المركبات الحقيقية. أما هم وين أجراها؟ في المركبات الحقيقية وفي المركبات التكوينية. والحمد لله رب العالمين.